الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت السنة الثامنة، أي من الهجرة، قال: فكانت فيها غزوة مؤتة. وهذه الغزوة سميت غزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها، ولذلك كثير يسمونها سرية مؤتة، وإنما يقال لها غزوة مؤتة تجوزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أهلها، أي القادة ومن معهم، بتقوى الله، وأيضا لأن الله عز وجل أطلع نبيه على أحوال هذه الغزوة، فأخبر الصحابة قبل أن يأتيه الجيش بما لاقى المسلمون في هذه الغزوة كما سيأتي معنا. وسميت مؤتة نسبة إلى موضع يقال له مؤتة، وهذا الموضع هو أدنى البلقاء ودون دمشق، فهي من بلاد الأردن، والآن يقال لها الكرك، الكرك، وسيأتي معنا أحداث هذه الغزوة وسببها قال: وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث الحارث ابن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى، يعني ملك غسان، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فقتله. وشرحبيل هو والي البلقاء، وكانت تخضع للدولة الرومية، يعني تخضع لملك الروم، فولاه ملك الروم على هذه البلد، كذلك بصرى كانت تخضع لها. قال: ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، فاشتد ذلك عليه، لأن من عرف العرب والناس آنذاك أن الرسول لا يقتل، فقتل رسول الأمراء هذا فيه يعني التحدي الصارخ لمن بعثه، وفيه الغدر والخيانة، فلذلك اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث البعوث، يعني بعث جيشا من أصحابه، أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، يعني يخلفه جعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة، أي يخلفه. فتجهزوا وهم 3000، 3000، وكان هذا جيش كبير بالنسبة لما خرج فيه المسلمون في المعارك السابقة كأحد وبدر ونحوهما، إلا الأحزاب كان فيها عدد كبير. قال: فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة وهو أحد القادة 3 وهو آخرهم، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما لي حب الدنيا، أو ما بي حب الدنيا، ولا صبابة بكم، صبابة يعني حزن وتعلق، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود، يعني ما منا إلا وسيرد النار، هذا في كل الناس، لكن ماذا بعد هذا الورود، وهو ما يسمى بالصدور، يعني الرجوع بعد الورود، أهو إلى جنة أو إلى نار؟ فتذكر هذا الأمر فقال: ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فهذا الذي أبكاه لم يبكي خوفا من موت أو من هزيمة أو من فراق أهل وولد ومال ودنيا، وإنما تذكر هذه الآية فأبكته، وهذا يدل على رقة قلوبهم وتدبرهم لكتاب ربهم عز وجل. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال ابن رواحة، وكان يقول الشعر: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حراني مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ومعنى كلامه هذا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيخوض هذه المعركة، وكذلك سيثخن في العدو. نعم. قال: ثم مضوا حتى نزلوا معان، ومعان اسم مكان، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليه من لخم والجذام وبلي وغيرهم 100,000. كم صاروا؟ صاروا 200,000، 200,000 مقاتل من الكفار، مقابل كم من المسلمين؟ 3,000. فأين 200 من 3,000؟ ولكنه المدد والعون والنصر من الله سبحانه وتعالى. قال: فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، يعني يتشاورون، لأن لا شك أن القوتين غير متكافئتين، لا في عدد ولا في عدة. وقالوا نكتب إلى رسول الله فنخبره، نخبره بها هذا الأمر، فما كان في توقعهم يعني وجود هذا العدد الكبير من المشركين. فقالوا نكتب إلى رسول الله فنخبره، فإما أن يمدنا، أي يأتي بأعداد كثيرة من المسلمين، وإما أن يأمرنا بأمره، يعني نرجع أو نقاتل. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة، يعني إما نصر وإما شهادة. فشجعهم على القتال وحثهم وذكرهم بما عند الله عز وجل وبما أعزهم الله سبحانه وتعالى به من الدين والإسلام. قال فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء، أي المرتفعات، التخوم هي المرتفعات، حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء يعني هذا الموضع، لقيتهم الجموع، أي تواجهت معهم، فانحاز المسلمون إلى مؤتة. قلنا مؤتة هي أدنى البلقاء، أدنى البلقاء ودون دمشق. قال فانحاز المسلمون إلى مؤتة ثم اقتتلوا عندها، والراية في يد زيد، فلم يزل يقاتل بها. وذكر أهل السير أن القتال بدأ 3 أيام، اليوم الأول وكان النصر للمسلمين ولم يقتل أحد من القادة، ثم اليوم الثاني كذلك كان الظفر والنصر للمسلمين، فقاوم المسلمون مقاومة شديدة، ثم في اليوم الثالث قتل هؤلاء القادة كما سيأتي. فقوله هنا فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم، أي حتى قتل زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن حارثة. قال فأخذها جعفر فقاتل بها، جعفر بن أبي طالب، قال فقطعت، طيب، قال فلم يزل، قال حتى فأخذها جعفر فقاتل حتى إذا أرهقه القتال، يعني قاوم مقاومة شديدة حتى إذا أنهك وأتعب، اقتحم عن فرسه فعقرها، يعني خرج عن فرسه فعقر هذه الفرس، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، يعني يده اليمنى، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل، احتضنها بعضديه ولم يرمها في الأرض، لأن الراية دليل على اجتماع المسلمين في موضع ما، فالمسلمون في القتال يجتمعون على قائدهم، على قائدهم، فلما قطعت اليمنى واليسرى احتضن الراية بعضديه حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك سمي بجعفر الطيار لأنه يطير في الجنة، وكذلك يقال له ذو الجناحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وله 33 سنة رضي الله عنهم، وهذا شباب يدل على صغر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة، على حسب ما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، فتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، يستنزل نفسه يعني يدعوها إلى النزول والقتال. قال: ويقول: أقسم بالله لتنزلنه، لتنزلن أو لتكرهنه، يا طالما قد كنت مطمئنة، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. هكذا يجاهد نفسه ويحثها على القتال وأن يموت على ما مات عليه صاحباه. قال: ويقول: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعله ما هديت، يعني فعل زيد وجعفر. قال: ثم نزل فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم، يعني قطعة من لحم، فقال: شد بها صلبك، يعني كلها حتى تقوى وتشتد، فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت، يعني لقيت من الشدة. قال: فأخذها فانتهس منها نهسه، ونهس اللحم أي أخذه بمقدم الأسنان، لما تأخذ اللحم بمقدم الأسنان هذا يقال له نهس. قال: ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، يعني ما عليه الناس من الشدة وكذلك الدعوة إلى قتال العدو، فقال: وأنت في الدنيا، لما سمع حاجة الناس إلى القتال والمواجهة، قال: فألقاها من يده وتقدم، ألقى هذه القطعة من اللحم من يده وتقدم فقاتل حتى قتل. قال: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، اختاره الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين 3 فقتلوا جميعا، فلما قتل عبد الله بن رواحة لم يبق هناك من يأخذ الراية ممن عين، فعين واختار المسلمون خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فدافع القوم وخاشى بهم، يعني جنبهم القتال، ثم انحازوا وانصرف الناس، وقيل هذا من ذكائه وحنكته في الحرب، إذ أوهم القوم أي أوهم الكفار أن مددا جاء للمسلمين فخاف المشركون. قيل أن خالدا غير خطة الصفوف والجيش، فجعل المقدمة مؤخرة وجعل الميمنة ميسرة وجعل بعض الفرسان يثيرون الأرض بالغبار حتى إذا رأى ذلك الكفار ظنوا أن مدداً وصل للمسلمين فخاف المشركون فانحاز خالد بالجيش حتى رجعوا فلم يلحقهم العدو. قال أهل السير: وهذا من حنكته في الحرب، لأن بانحيازه هذا أجنب الجيش مفاسد كثيرة، لأن العدو كثير والمسلمون قد أنهكتهم الحرب، فلذلك رأى هذا القائد أن يسلم بالجيش وأن يعود إلى المدينة بمن سلم. ولا شك أن هذه الغزوة كانت نصراً للمسلمين، إذ قتل من المسلمين كما ذكر أهل السير واستشهد منهم 12 رجلاً فقط، من 3000 12 فقط من المسلمين استشهدوا، ومنهم القادة 3. وأما من الكفار فقد ذكر أهل السير أنه قتل منهم 3350 رجلا، وهذا عدد كبير مقارنة مع المسلمين، فلا شك أن هذا فيه نصر للمسلمين. من ناحية أخرى أيضا ذكر أهل السير أن هذه المعركة هي أول معركة مع الروم، أول معركة للمسلمين مع الروم، فأوقعت هذه المعركة الهيبة وهكذا الخوف في قلوب المشركين من المسلمين فلذلك عد العلماء هذا الصنيع من خالد هو نصر وليس إدبار عن الحرب فهذا معنى قوله: ثم انحازوا وانصرف الناس، يعني رجعوا. وقال ابن عمر: وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبه وما أقبل منه 90 جراحة، يعني المشركون ضربوه ضربا كثيرا. وقال زيد بن أرقم: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة فخرج بي في سفره ذلك، يعني في سفره هذا الذي خرج فيه في مؤتة، مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير ذات ليلة إذ سمعت وهو ينشد شعرا: إذا أديتني إذا أديتني على نفسه وحملت رحلي مسيرة 4 بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهي الثوائي، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء. هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي، أي أنه اشتاق للشهادة. قال: فبكيت، أي هذا اليتيم، فخفقني بالصوت، يعني هون عليه، وقال: ما عليك يا لكع، أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. وهذه الغزوة كما تقدم أطلع الله عز وجل نبيه على شهادة القادة الثلاثة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو في المدينة أن زيد بن حارثة أخذ الراية فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخالد بن الوليد خاض حروبا كثيرة في الجاهلية وفي الإسلام، فكان قائدا محنكا ذا خبرة بالحرب وطرقها، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه بسيف من سيوف الله، وهذا مدح له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه خلاصة ما ذكروا في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، وهذا فيها فوائد كثيرة، منها تفاني الصحابة في نصرة هذا الدين، فلم يمنعهم ما علموا من كثرة العدو وعدده أن يتخلوا عن الجهاد، بل توكلوا على الله وجاهدوا في سبيل الله، وقدر الله ما قدر من قتال القادة وغيرهم، ومن كذلك نجاة الباقين. وفي هذه الغزوة أيضا من الفوائد كذلك ما ينبغي أن يكون عليه القائد من الخبرة والحنكة ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما جمع الصحابة فيه بين الخوف من الله وبين الجهاد في سبيل الله وبين العلم بهذا الدين، وهكذا فيه اجتهاد الصحابة في هذه المسألة وانشراح صدورهم للقتال. فللقائد أو من ينوبه القائد أن يجتهد إذا لم يستطع الرجوع إلى من هو أرفع منه، فالصحابة لما كانوا بعيدين من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في هذا الأمر، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.